الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكرمنا بنور العلم، وخرجنا من ظلمات الوهم والجهل، وافتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين. نطبق المسألة الخامسة التي تفضل بشرحها الشيخ، ثم ننتقل إلى المسألة السابعة. قال: لو صام المسافر حيث يجب عليه القاصر عالما عاد. طبعا تم شرح هذه المسألة، وإنما نطبق العبارة. الحكم بالإعادة قضاء للنهي المفسد للعبادة، ولو كان جاهلا بوجوب القاصر فلا إعادة، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم. كلام في الجهل بالحكم، الجهل بالموضوع، والناسي للحكم أو للقاصر، يعني للحكم أو للموضوع في نسخة، وللقاصر يعني والناسي للحكم وللقاصر، لكن النسخة هنا في أو. يلحق بالعامد، لما هذا الذي استشكل في بعض المعاصرين؟ لتقصيره في التحفظ، ولم يتعرض له الأكثر، يعني أكثر الإعلام لم يتعرض لحكم الناس، ولم يتعرض له الأكثر من الفقهاء مع ذكرهم للناس في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص، النص الوارد حكمها أي حكم الصلاة، يعني مقتضى الأصل فيه عدم الإعادة. لما؟ لفوات وقته، يعني وقت الصوم، ومنع تقصير الناس، يعني نمنع من دعوة أن الناس مقصر، ومنع تقصير الناس ولرفع الحكم عن هذا، الجواب مذكور. وإن كان ما ذكره الشهيد الأول وهو إلحاق الناس بالعامد أولى. يعني من باب أنه أحوط أنه يحكم عليه بالإعادة أو لا، على كل حال الاحتياط لا إشكال أنه أولى. ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أنهما يعني في السفارة، وعلم بالحكم أن المسافر لا يصح منه الصوم، أفطر وقضيا قطعان. قاعدة: وكلما قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة قصر الصوم. هذه مستفادة من النصوص كمعتبرات معاوية بن وهاب وموثقة سماعة وغيرهما. للرواية، قوله للرواية هنا لا يريد الرواية الواحدة، وإنما للجنس، يعني جنس الرواية. وفرق بعض الأصحاب كما ورد في كلمات الشيخ بينهما، أي بين الصلاة والصوم في بعض الموارد، وتفريق وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف. هناك تفريق ذكر في كلام الشيخ الطوسي مثلا بوجوب التمام على من سافر للتجارة وقصر الصوم، ففصل بين الصلاة والصوم لمن سافر للتجارة، فمن سافر للتجارة يتم الصلاة ولكنه ماذا؟ لا يفطر بل يصوم، ففرق بين الصوم والصلاة. لكن هذه التفرقة ضعيفة، وذلك لعدم وجود دليل عليها، إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال، يعني الصوم الذي يوجب بطلان السفر الذي يوجب بطلان الصوم هو السفر ماذا؟ قبل الزوال. أما لو سافر بعد الزوال فيتم صومه. طبعا هذا النصوص، وكما تقدم أن هذا الرأي هو رأي الأكثر من الأعلام، خلافا للسيد المرتضى وابن إدريس، حيث قال بوجوب الإفطار ما لو سافر جزء من النهار مطلقا، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال. ولكن النصوص المعتبرة دلت على ما ذكره الشهيد هنا، إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال بحيث يتجاوز الحدين قبله، يعني حدين ترخيص، ولو في المكان الذي لا يسمع فيه الأذان ولا يرى فيه جدران قبل الزوال، وإلا إذا كان بعد الزوال أتم. وإن قصر الصلاة على صح الأقوال دلالة النص الصحيح عليه، ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلان، هذا ولا اعتبار ردا على ما في كتابي الأخبار للشيخ الطوسي، حيث استفاد من جملة من النصوص اعتبار تبييت النية، وهو الذي أيضا أفتى به بعض المراجع. ولكن المعروف أنه ماذا لا يعتبر تبييت نية السفر ليلا لكي يجوز له الإفطار، بل نفس السفر فيما إذا وقع قبل الزوال هو موجب للإفطار. نوى السفر ليلا أم لم ينوي؟ هاتم الكلام في هذه المسألة التي تقدمت، وفعلا يقع الكلام في المسألة السابعة. المسألة السابعة هي في الواقع تتم أيضا للمسألة السادسة. المسألة السادسة كان الكلام فيها أنه من جوز لهم الإفطار ووجبت عليهم الفدية، الشيخ والشيخة وذو العطاش، والكلام فعلا في من وجبت عليهم الفدية أيضا، يعني الموارد التي يجب فيها الفدية و لا يصح الصوم منهما أو منهم. المورد الآخر الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافت على الولد. وردت عندنا نصوص أوردها صاحب الرسائل قدس سره في الباب 17، باب جواز إفطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاء غيرهما، يعني قيده بصورة الانحصار، وهذا خلاف ما سيتمسك به الشهيد الثاني من الإطلاق. ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد. من ضمن هذه النصوص معتبرة محمد بن مسلم الرواية الأولى في الباب، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليل لأنهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق أو يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم فأفطرتا فيه تقضيانه بعد. هذه الرواية المعتبرة دلت على حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، وهناك نصوص أخرى في الباب تثبت المطلوب، لكن هذه الرواية هي أصح الروايات سندا وأوضحهما دلالة. قيد إذا خافت على الولد، بلي شهيد الثاني بلي في الشر. لكن يضر بولد بهما، يعني اما بهما يعني اذا ضر بواحد منهما، يعني اما بها او بالولد او بهما جميعا، مقتضى اطلاق عبارته هكذا. لا الرواية خب قطعا الرواية قيدت لا حرج عليهم أن تفطر في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم، يعني إذا كانا يطيقون الصوم لا، الشهيد الأول قطعا لا يريد، يعني هذا إطلاق ليس بمراد، يعني أنه يريد أنه حتى يعني نفس موضوع كون المرأة حامل مقرب موجب للإفطار حتى ولو لم يكن الصوم حرجيا عليها أو على ولدها، هذا ما أتوقع يعني. بل قريب الولادة بعيد إرادة هذا الإطلاق يعني من كلام شهيد، وذلك لأنه على كل حال أدلة وجوب الصوم توجب الصوم عليهما، خرجنا عن ذلك بهذه الأدلة التي دلت على أنهما إذن هذا أقول يعني لا يخلو الأمر، إما أن الصوم يضر بهما أو يضر بولدهما أو بالمجموع، يعني يضر بها وبولدها في هذه الصورة، خب يعني في إحدى هذه الصور الثلاث نعم، ممكن الكلام والنقاش، أما فيما إذا لم يضر لا بها ولا بولدها بعيد إرادة الله. لا لعم الأغلب أنه الذي يضر بها هو الحامل المقرب، لأنه كما تعلمون إذا كانت مقرب فإن هذا الجنين يعني يحتاج إلى غذاء أكثر من ذاك الذي تكون مثلا بشهور قليلة، فمنزل على ما هو العم الأغلب. أما إذا كان خب يعني يضر بها من دون حتى لو لم تكن مقرب فتدخل في المريض، يعني الضرر حكم الضرر هناك أنه ماذا يفطر ويقضي. أما خصوص هذه الحامل المقرب والمرضع فوجب عليها الفدية، يعني لو دخلت في عنوان المريض تأخذ حكم المريض، حكم المريض ما هو وجوب القضاء فقط. هنا ورد نص بعد لا فيما إذا كان خافت على الولاد، إذا خافت على الولاد هذا لا تدخل في المريض إذا لم تكن مقرب. وهذا القيد قل إذا دخل إذا لا تدخل تحت هذا العنوان، تدخل تحت عنوان المريض، لأن وأما إذا كانت داخلة تحت عنوان المريض فلا يجب عليها الفدية وإنما يجب عليها القضاء فقط. فعلى كل حال رفع اليد عن كما ذكرنا فيما سبق، رفع اليد عن أي موضوع أخذ في لسان الدليل خلاف القاعدة، إذا أخذ موضوع ما في رواية ما فمقتضى الحفاظ على أصالة الظهور هو التمسك بخصوصية القدر المتيقن، هو هذا التمسك بخصوصية الموضوع المأخوذ في لسان الدليل. رفع اليد يحتاج إلى كما يقولون صفاء قريحة. ولذا الأعلام حتى في يعني الفقهاء عموما يقيدون بالمقرب. خب قال الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد، هذا التقييد إذا خافتا على الولد ظاهره أنه إذا خافتا على أنفسهما فإنه ماذا لا تدخلان الرواية أو لا تدخلان في الحكم عفوا في كلام الشهيد الثاني، وإن كانت الرواية ماذا أعم من ذلك ككلام الشهيد الأول. تفطران وتفديان بما تقدم، ما تقدم مد من طعام كل يوم، وتقضيان مع زوال العذر، هذا هو المعروف والمشهور أنهما يجب عليهم القضاء وهو صريح الرواية، وعليهم قضاء كل يوم أفطرتا فيه. وإنما لم يذكر الشهيد الأول القضاء مع القطع بوجوبه لظهوره حيث أن عذرهما آيل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض، المريض يجب عليه القضاء كذلك. وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان، يعني الحامل المقرب والمرضعة قلة اللبن ماذا تفطران وتعيدان، فذكر القضاء إذن. وفيه تصريح بالقضاء على هذه النسخة لكن فيه ماذا إخلال بالفدية لأنه لم يذكر وتفديان. وعكسه أوضاع، يعني ما هو موجود هنا في الكتاب أولى من ما هو في بعض النسخ. لا هو كلامه الآن في القضاء، وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه لظهور حيث أن عذرهما أي لزول فلا تزيدان في وجوب القضاء تزيدان، لكن هو ليس في مقام بيان الفارق بينهما، وكلامه الآن لما الشهيد الأول لم يذكر القضاء فيقول لم يذكره لي فكالمريض، المريض بما أنه المرض يزول فيجب عليه القضاء، كذلك الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبان. وعكسه أوضح، لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء. القضاء يمكن أن يقال أنه مستفاد وإن لم يصرح به الشهيد الأول من قوله مثلا وتفطران وتفديان، فإنه الحكم بالإفطار ترخيص، وهذا الترخيص للعذر، فإذا زال العذر وجب القضاء، فيمكن استفادة القضاء من اللفظ بخلاف الفدية. ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض، شلون كالمريض؟ تفطران وتقضيان من غير فدية. إذن الشهيد الثاني جعل الحكم فيما إذا كان الخوف على الولد، يعني الحكم بالقضاء والفدية فيما إذا كان الخوف على الولد، وأما إذا كان الخوف على أنفسهما فحكمهم حكم المريض، والمريض لا يجب عليه الفدية وإنما يجب عليه القضاء فقط. ففصل بين أنفسهما وعلى الولد، بل يتمسك بإطلاق رواية محمد بن مسلم الأولى وشهيده وأيضا الحر العاملي أيضا. بل فالفدية قضاء وفدية بلي، وهو رأي الشهيد وهو رأي الحر أيضا، الشهيد الأول والحر بلي خلاف الشهيد الثاني. إذا خالف أي في هذا الحكم المذكور وهو أنه تفطر وتفدي بين الخوف لجوع وعطش، ولا في المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضا، ولا بين المستأجر والمتبرعة، كل ذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليهما ماذا؟ أو عليهما القضاء والفدية. نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلها، يعني أجرة مثلها مثلا أو أنقص، امتنع الإفطار. هنا لو كانت أما وإذا أرضعت أضر بها أو بولدها على الكلام السابق، فهل يجوز لها الإفطار أو أنه ماذا تعطي مثلا ولدها إلى غيرها؟ هنا قال نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا أو أخذا للأجرة مثلها أو أنقص، امتنع الإفطار. لو كنا نحن والقاعدة ما هو مقتضى في هذه المسألة، يعني أنه لو كان الصوم يضر بحالها، ولكن يمكنها أن تصوم وتعطي ولدها إلى امرأة أخرى، فهل يجوز لها الإفطار مع أنها متمكنة أن تعطيها؟ أي بل هل يعني يتعين، هل يجوز لها أو لا يتعين عليها أن تعطي الولد للمرأة الأخرى التي لا يضر بحالها الصوم؟ يعني لا يجوز لها الإفطار؟ يعني هو لا يخلو في ضرر، لكن تتمكن أن ترفع هذا الضرر بأنها شنو؟ لا ترضعه، تعطيه امرأة أخرى ترضعه،
ويبقى ضرر ولا
لا؟ طبعا. يعني إذا دار الأمر بين أن تصوم يعني يعني تسلم الولد لي
عبد الله وعدم اذا رفع عبد الله مصر هل يجب عليه رفع عبد الله ولا يجب عليه رفع عبد الله يجب عليه رفع اذا لا يجب
يعني بارك الله فيك. على كل حال هنا في المسألة قولان، لا بأس أن تراجعوا المستند القوي، تلاحظون مدرك المسألة طبعا مع قطع النظر كما قلنا عن الرواية. لا بأس يعني حتى تصير مراجعة. خب انتهت المسألة نقطة نقطة، والفدية من مالها من مالهما وإن كان لهما زوج ولد والولد له. مقتضى التعبير الوارد في الرواية وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام. مقتضى وعليهما يعني أن المال أن الفدية من مالهما، من مال الحامل المقرب والمرضعة. لا لا خلاص، إذا كانت لا تستطيع بعد تصف عنها الفدية. الله خير العذرين. خب إذا صدقت الفدية هنا يأتي بحث، هل مثلا يجب عليه ثلاثة أيام صوم ثلاثة أيام أو لا؟ إذا لم تستطع فاستغفار، هذا بحث آخر، لكن يسقط إذا لم تكن متمكنة يسقط معه. طب 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 طب. قال والفدية لو كنا نريد أن نعمل ببلي بالقياسات وكذا ممكن. لكن شو مقتضى عليهما ظاهر في ماذا؟ يجب عليهما طبعا، أنه إذا وجب عليهما يعني ماليهما بعد، يعني خلاف الظاهر ممكن لكن خلاف الظاهر جدا. أقول يجب عليك لكن ليس من مالك، مال أبيك، خلاف لم يجب عليك كذا. مقتضى التعبير عليهما قال حكم الله والفدية من مالهما وإن كان لهما زوج، والولد للزوج أيضا مع ذلك الفدية من مالهما. والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر دفعه الضرار، يعني الرواية قالت ماذا؟ لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، هذا خبر، وهذا الخبر في معنى الأمر، ويترتب على ذلك أنه لو صامت لا يجوز الصوم، لأنه ماذا؟ يوجد أمر بالإفطار فلا يوجد أمر بالصوم، يعني لا يشرع في حقهما الصوم. انتهت هذه المسألة. المسألة الأخرى في ضمن هذه المسألة السابعة وهي الصوم المستحب. إذا صام إنسان تطوعا فهل يلزم عليه إكمال ذلك اليوم؟ المعروف أنه لا يجب صوم النافلة بشروعه للنصوص الواردة. نعم هناك روايات دلت أو عبرت عن أنه إذا صام إلى الزوال وجب عليه الإكمال، لكنها محمولة على الاستحباب وتأكد الاستحباب كما صرح الشيخ الطوسي أيضا بذلك. و هذه النصوص حملها على الاستحباب لا من جهة قصور سندها فقط، لأنه ممكن تصح السند، وإنما للنصوص المصرحة بعدم الوجوب، فيحمل الوجوب الوارد في هذا النص وفي غيره على الاستحباب. يعني إذا ورد عندنا ما ينفي ورد عندنا ما يثبت، ممكن الجمع بين النفي والإثبات بحمل الأمر، بحمل المثبت على الاستحباب، فإن الاستحباب يتلائم ويجتمع مع ماذا؟ الترخيص كما يقولون. فإذا إذا ورد عندنا مثلا أمر بأنه لا يجب عليك إكمال الصوم في المستحب حتى لو بعد الزوال، وورد عند رواية تقول ماذا؟ اكمل الصوم، هذا الأمر بإكمل الصوم ولو عبر بتعبير الوجوب، هذا أمره، هذا الأمر يحمل على الاستحباب لأنه يتلائم مع ماذا؟ مع الترخيص بالإفطار. فحينئذ يكون وجه جمع بين النصوص لا من جهة ضعف السند فقط، وإنما هو وجه جمع بين النصوص. قال ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، لما؟ لأصالة عدم الوجوب، هذا أولا. خب إذا قطعه مشكل، قال والنهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب، هذا مستحب، هذا دفع داخل، دفع إشكال مقدر. نعم يكره نقضه بعد الزوال للرواية، نصوص وردت الرواية التي أوردها الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب عن هارون بن مسلم وسعدان، في نسخة في الاستبصار لا يوجد سعدان، هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه إن عليا عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. هذا النص دل على أنه إذا انتصف النهار وجب الصوم. نصوص أخرى في الباب وردت على أنه ماذا؟ هو بالخيار ومخير بين الإفطار وخير. طبعا روايات كثيرة في هذا الباب الرابع، أورد الحر العامل قدس سره 14 رواية دلت على أن من نوى، طبعا بعضها في الإفطار بعضها في القضاء، فيوجد قسم من هذه النصوص أنه مخير. خب مصنف قال مع ورد في الكتاب عام من المصنف والشارع، قال نعم يكره نقضه بعد الزوال للرواية المصرحة بوجوبه، لأنه قال وجب الصوم، حينئذ المحمول على تأكل الاستحباب. هذا الحمل أيضا نصوص عليه في كلام الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار. لما نحملها على الاستحباب؟ قال لقصورها عن الإيجاب سندا وإن صرحت به متنا. فهنا جعل الوجه في الحمل على الاستحباب هو قصور السند، مع أن الشهيد، مع أن عفوا السند قد يمكن تصحيحه، وكلام الشيخ الطوسي في الحمل على الاستحباب ليس من جهة قصور السند، وإنما من جهة ماذا؟ النصوص الأخرى من في الباب. على قاعدة التسامح في أدلة السنة فيتسامح فيه. إيه لكن إذا الوجوب يحتاج إلى دليل معتبر، إذا سقطت عن الاعتبار فلا تثبت الوجوب، لكنها إذا سقطت عن الاعتبار تثبت الاستحباب بناء على التسامح ولا تثبت بناء على التسامح. هذا اللي تسمع. لا إذا جاءتنا رواية ليست معتبرة السند. يعني لا أقلا هذا الوجوب دال على الأمر ولا لا؟ يعني هذا الوجوب هناك أمر باللزوم الإكمال أو ولا لا؟ خب صحيح لا وجوب، لكن الاستحباب لا يحتاج إلى سند معتبر، هو هذا الأمر، هذا الأمر بواجب الصوم لا يمكن حمله على الوجوب لأنه قاصر سندا صحيح، لكن يمكن حمله على الاستحباب ولا لا؟ لا، بناء على التسامح في أدلة السنن، بناء على التسامح في أدلة السنن لا نحتاج أن نبحث في سند الرواية بعد. خب، آمرة ولا ليست آمرة؟ والآمر الأمر شامل للاستحباب ولا لا؟ شامل للاستحباب. إذن أقل مراتب الأمر هو الاستحباب، أعلى مراتب مثلا الوجوب. خب الوجوب لا يمكن لا الرواية في السنة ما تمست بها لإثبات الاستحباب. لا، ما قطع النظر عن مسألة الجمع أو لا مهما أمكن، أو يعني على مقتضى الصناعة هكذا. هنا أمر، هذا الأمر إما أنه دال على الإلزام أو أنه دال على الاستحباب. الإلزام لا يمكن إثباته لضعف السنة، خب نتمسك بها لإثبات الاستحباب لأنه لا يحتاج إلى أنه لا أعلم عندكم تصور عن القاعدة ولا لا. هناك قاعدة، خب هي في نقاش في بلي أكثر الإعلام يناقشون بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنة، من بلغه شيئا عن رسول الله كان يفعله فعله رجاء الثواب، وإن لم يكن يفعله فله الثواب، له الأجر والثواب. هذه النصوص التي منها رواية هشام ابن سالم وغيرها من النصوص المعتبرة في قاعدة التسامح في أدلة السنة بناء عليها طبعا، يعني ولا هي محل نقاش أيضا. فممكن حمل هذا الأمر الذي لا نحمله على الوجوب نحمله على الأقل مراتب الأمر وهو الاستحباب، قل قصورها عن الإجاب سندا وإن صرحت به مثلا. في السند مسعد بن صدقة، مسعد بن صدقة عبر عنه الشيخ الطوسي بأنه عمي، وعبر عنه الشيخ الكشي بتري، فهو ليس بإمام على كل تقدير، ولا يوجد نص بتوثيقه في كلمات القدماء، ولكن بعضهم وثقه من جهة وقوعه في إسناد كامل الزيارات، وقع في إسناد كتاب كامل الزيارات لابن قولولة، وكل من وقع في إسناد هذا الكتاب فهو ثقة بناء على رأي السيد الخوي قدس سره قديما، لا يكون هذا الشخص ثقة. وبعضهم أيضا وثقه من جهة أنه أكثر بعض الأدلة الرواية عنه، وأكثر رواية الأدلة مثلا مثبت لي التوثيق. لا عرفان، إذا كان يعني يظهر من هذا الإكثار أن هذا مورد اطمئنان بالنسبة للأدلة. طبعا بالنسبة لتحقيق الصغرى هنا في المقام نظر، لم يثبت أنه الأجلاء كالرواية عن مسعد بن صدقة يعني، فأمره مشكل. سير الفي قدس السر استظهر أن مسعد بن صدقة متعدد، يعني هذا ليس بشخص واحد. شيخ الطوسي قدس السر ذكر في أصحاب الإمام الباقر، وذكره في أصحاب الإمام الصادق. في أصحاب الإمام الصادق، في أصحاب الإمام الباقر عبر عنه بأنه عامي، في أصحاب الإمام الصادق لم يعبر عنه أنه عامي، وقال أن العامي أو البتري هو من كان من أصحاب الباقر عليه السلام، وأما من كان من أصحاب الصادق فهو ليس كذلك. بل هو الشيخ الطوسي ذكره مرتين، في عصر في العصرين يعني. لا سيد خوي يقول لا،
شخص
من أصحاب الباقر وهذا هو العامي، وشخص من أصحاب الصادق وهذا ليس بعامي. ذكر قرآن على ذلك طبعا، ولكن ظاهرا أنه شخص واحد على كل حال، ولا يهم لأن على كل تقدير لا يوجد توثيق، والتمسك ب وقوعه في إسناد كامل الزيارات بعد هذا ممنوع كبرويا، كما تعرفون أنه على أقصى ما يمكن أن يقال أن العبارة لابن قولوية تثبت من وثاقة مشايخ ابن قولوية، هذا على أقل تقدير يعني، وإلا حتى هذا كلام من قبل أصلا كما هو رأي بعض المراجع المعاصرين أنها لا تثبت التوثيق لا للمشايخ ولا لغيرهم، أصلا ليست في مقام إثبات التوثيق. على كل حال، فمسعد بن صدقة يجد له طريق للتوثيق. قال: لقصورها عن الإجاب سندا وإن صرحت به متنا إلا لمن يدعى إلى طعام. إذا كنت صائم مستحب ودعيت إلى طعام فلا يكره له قطعه مطلقا، بل يكره المضيع عليه، يكره أن يبقى صائما، معنى قلة الثواب. وروي أنه أفضل من لا دعوة. الآن هو سيقول أنه سواء كان هيئ له الطعام أم لم يهيئ له الطعام، شق عليه مخالفة أو لا، مطلقا على كل حال استجابة دعوة المؤمن أرجح من البقاء صائما. وروي أنه أفضل من الصيام بسبعين ضعفا، ولا فرق بين من هيئ له طعاما وغيره، ولا بين من شق عليه المخالفة وغيره. نعم، يشترط كون الداعي ماذا؟ مؤمنان، لأنه المتبادر من النصوص كما يقولون. والحكمة ليست من حيث الآكل، بل إجابة دعاء المؤمن وعدم رد قوله، وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك، يعني يقصد التقرب إلى الله باستجابة دعاء المؤمن. لا، الكلام في المستحب الآن. قبل الزوال، قبل لا يجوز، لأنه قضاء. قبل الزوال أيضا مقتضى هذه النصوص أنها رخصت لمن كان صائم من ندبا، لكن إذا أردنا أن نتمسك ب يعني إطلاق هذه النصوص، إذا ثبت أن لها إطلاق، ممكن أنه قبل الزوال. إذا كان بعد الزوال خب لا يشمله ذلك. إذا كان قبل الزوال لا أعلم إذا في نصوص فيها القضاء، الواردة النصوص في المستحب. خب إذا كان صائم ندبا يعني حتى في قضاء شهر رمضان
ولم يعمل بصوم أو صوم النذر،
إذا كان مطلق النذر ليس معين. احتاج أن نلاحظ النصوص التعبيرات الواردة فيها، إذا كانت مطلقة أمكن التمسك بإطلاقه نعم، أما إذا كان يوجد فيها ما يخصص الحكم بالمندوب فلا. لا، خب الجواز لا كلام في الجواز، كلام في أنه أفضل الإفطار أو أنه يكمل الصوم، لا إشكال أنه يجوز له قبل الزواج. لا تسأل عن الجواز، لا بعد الزواج أيضا لا يجوز، أنه يلزم بعد إكمال حين أنا بعد الزوال في القضاء. لا تعبيرات الشهيد هذه ملاحظة جيدة. الشهيد دا كثيرا، نقول دائما كثيرا، وهذه مسجلة ملاحظة عليه في الشروحات، أنه يجعل المستحب تركه مكروه، وهذا كثيرا في باب الطهارة ملاحظ، يعني الأمر مستحب ترك هذا المستحب مكروه، يجعله في باب المكروهات، حتى في باب النكاح أيضا هذا له شواهد. فهذا يرجع طبعا إلى مبحث في الأصول عند القدماء وعند المتأخرين يعني في زمان الشهيدين، أن هناك تلازم بين الأحكام، بمعنى أن ترك المكروه مستحب، يعني يستحب له ترك المكروه. أما بين المحققين والأصولين المتأخرين فلا يرون أن الأحكام التكليفية الخمسة لا يوجد بينها ترابط، معنى أنه لا يوجد أنه لا تلازم بين ترك المكروه وكون الترك مستحبا. لا، المكروه فعله مكروه والمستحب يحتاج إثباته إلى دليل شرعي. يقولون الاستحباب حكم من الأحكام الشرعية يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي معتبر كالوجوب، خصوصا بناء على الذين لا يرون قاعدة التسامح مثل السيد الفوي وكثير من المراجع الذين لا يرون أنها تثبت الاستحباب، يرون أنها تثبت الثواب فقط. قاعدة التسامح تثبت الثواب والأجر ولا تثبت الاستحباب. هنا ماذا قال؟ وإحنا خالفنا الشهيد
خالفنا الموضوع
الذي يجب أن نقول على الأقل الاستحباب لأن الأنواع تبقى تفاق بعد الزواج وإذا الرواية عبرت وجب الصوم
وجب الصوم
الشهيد الأول
مالي. هو أمين
أشواء الشهيد
الثاني يقول للتطبيل
استحب الوصف أنا أقول المهل أنه كان جراحة من الحضر استحبتنا استحب الوصف بل على التلازم. نعم، أما بناء على ما هو رأي محقق فلا. المسألة الثامنة ها تمام شوف الوقت زين ماكو إرادة جدية يعني نكتفي بهذا المقدار يا إن شاء الله بقية الكلام في المسألة الثامنة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.